السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أن تبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فنحن على موعد مع تفسير سورة البقرة من قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نحتاج أن نتدبر في معاني هذه الآية الكريمة وأن نشير إلى بعض تطبيقاتها وبعض مناطاتها في واقعنا المعاصر. لكن كما تعودنا أن نبدأ حديثنا بإضاءة، بطرفة، بحكمة، بمشهد من المشاهد. معنا ابن الجوزي. وما أدراك ما ابن الجوزي؟ العالم الواعظ المتفنن. يقول عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: برز في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحو من 300 مصنف، وكتب بيده نحو من 200 مجلدة. بيده 200 مجلد كتبها بيده رحمه الله. ثم قال: وتفنن وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه ولم يلحق شأوه فيه، في طريقته، في شكله، في فصاحته، في بلاغته وعذوبته وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه، إلى غير ذلك من الدرر التي ذكرها عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله. وإن تعجب فقد نشأ يتيما، لقد مات أبوه وعمره 3 سنين، وبرز في الوعظ وهو ابن 20 سنة. من اللقطات الجميلة أنه التفت يوما إلى ناحية الخليفة في زمانه، الخليفة المستضيء، وهو في الوعظ، فقال: يا أمير المؤمنين، إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك. إن تكلمت خفت منك، السلطان سيفه مسلول. إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وإن قول القائل لك اتق الله خير لك من قوله لكم، إنكم أهل بيت مغفور لكم. كان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل لي أنه ظلم فلم أغيره فأنا الظالم. إذا بلغني عن عامل لي أنه ظلم فلم أغيره فأنا الظالم. يا أمير المؤمنين، كان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجياع. كان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر أو لا تقرقر، والله لا يذوق عمر سمنا ولا سمينا حتى يخصب الناس. فبكى المستضيء وتصدق بمال كثير وكسى خلقا كثيرا من الفقراء. سبحان الله، النعمة لا تتم. لقد ابتلي ابن الجوزي بولد عاق اسمه علي، كان يبيع كتب والده بأبخس الأثمان في غيبة أبيه. إلى الله المشتكى سبحانه وتعالى. كان يبيع كتب والده بأبخس الأثمان في غيبة أبيه. ولما تسمع كلمة كتب والده، والده بيكتب بيده، لا فيه طيبست ولا فيه كوبي مش عارف كذا، ده بيكتب بيده. فالمجلدة دي بتطلع فيها عينه على ما على على ما يكتبها. فكان يبيع كتب والده بأبخس الأثمان في غيبة أبيه بواسط. لكن الله جل وعلا عوضه وكتب له لسان صدق في الآخرين، وأجر عليه ثناء عاطرا، ولا تزال كتبه ينهل الناس من علومها. ونقرأ في كتابه زاد المسير في علم التفسير، والله كأن الذي كتبه فنان مهندس، تحس أن الكتاب مرتب ترتيب، كأن عامل شجر واحد عايز يعمل باور بوينت برزنتيشن، مرتب الكتاب ترتيب عجيب جدا جدا، لا أظنه سبق إلى مثله في حسن الصياغة وجودة السبك ونحوه. وسبحان من قسم المواهب والملكات كما قسم الأرزاق جل جلاله. من أيضا طرائف إبراهيم ابن أبي عبلة، يقول أراد الخليفة هشام ابن عبد الملك أن يوليني خراج مصر فأبيت، فغضب واشتد غضبه وكان في عينيه الحول، فنظر إلي نظر منكر يكاد أن يبطش بي، يكاد أن يسطو بي، وقال لتأتين طائعا أو لتأتين كارها. خلي بالك المشهد، الرجل ده مطلوب أن يبقى وزير مالية، وهو يأبى هذا خشية أن يدخله هذا فيما يسخط الله عز وجل، والخليفة لعلمه بصلاحه غاضب عليه جدا ويريد أن يوليه بالقوة هذا المنصب، ويقول له لتأتين طائعا أو لتأتين كارها. يقول فأمسكت عن الكلام حتى سكن غضبه، ثم قلت يا أمير المؤمنين أتكلم؟ فقال نعم نعم. فقلت إن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. فوالله يا أمير المؤمنين ما غضب الله عليهن إذ أبينا، السماوات والأرض أبت على الله عز وجل وما غضب عليهم الله جل جلاله، ولا أكرههن إذ كرهن، لا غضب عليهن ولا أكرههن إذ كرهن، وما أنا بحقيق أن تغضب علي إذ أبيت وتكرهني إذا كرهت. قال فضحك وأعفاني، أطلق سراحي وخلى سبيلي. برضو تعجب من الوقافين عند حدود الله عز وجل رغم الطغيان والجبروت والتسلط، لكن إذا ذكروا بالله تذكروا، وإذا خوفوا بالله خافوا. وفعلا المنطق، خلي بالك في فرق بين إباء وإباء حتى لا تختلط المسائل. إبليس أبى والسماوات والأرض أبيت، بس في فرق كبير بين إباء إبليس، كان إباء استكبار وجحود ورد للشرع ورد للأمر على الآمر، أما إباء السماوات والأرض فهو مخافة ألا يقوم بهذه التبعة ولا يتحمل هذه المسؤولية، فكان أباء إشفاق وخوف وليس إباء تمرد واستكبار وجحود وطغيان. ففرق بين إباء وإباء، أحيانا الكلمة نفسها هي تستخدم في مناط لها دلالة وفي مناط آخر لها دلالة أخرى. لما تقرأ إلا إبليس أبى واستكبر، غير فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نرجع بعد هذا إلى قول الله جل جلاله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثل الذين كفروا أي مثل ما هم فيه من الغي والجهالة والضلال كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، إذا ناداها راعيها إذا نعق بها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، تسمع صوت فقط، تعال روح. هل تفهم تفاصيل ما يقوله لها؟ لا، لا تفهم من صوته إلا دعاء ونداء. إيه الفرق بين الدعاء والنداء؟ يذكره بعض أهل التفسير إن الدعاء إذا دعا حيوانا بعينه باسمه، ونداء إذا دعا الكل. أحيانا كانوا يسمون الحيوانات زي القصواء، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، يطلقون أسماء على الحيوانات. فمع صلتها برعيها إذا نادى حيوانا باسمه جاء، لكن في نداء عام يدعو فيه الكل. هذا أقصى ما يمكن أن يفهمونه دعاء ونداء. تفاصيل الخطاب، مفرداته، مضمونه، دلالاته، مآلاته، لا يفهمون منها شيء. أحيانا يدعوها فتأتيه وبيده السكين لكي يذبحها، تيجي برضو. وهو مفيش المضمون غير واضح، غير مستوعب، غير مستقر، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لكن الصمم هنا ليس بمعنى فقد الآلة وفقد الشعور بالكلية. البكم ليس فقد الآلة وفقد النطق بالكلية. وعدم العقل لا يعني الجنون الذي يسقط معه التكليف. أصل الحاسة موجود، أصل السمع موجود، أصل البصر موجود، أصل الفؤاد الذي يعقل موجود، لكنهم لم يسمعوا سماع من ينتفع بما يسمع، لم ينظروا نظر معتبر بما ينظروا إليه، لم يعقلوا ما ينتفعون به. الآلة موجودة، وأصل استعمالها أو القدرة على استعمالها قائم، لكنهم مع هذا وصفوا في القرآن بأنهم شر الدواب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شوف هنا الشيخ السعدي رحمه الله بيقول: هل يستريب عاقل؟ هل يشك عاقل أن من دعي إلى الرشاد وزيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق، هل يشك عاقل أنه ليس فيه مسكة من عقل؟ كلمة مسكة معناها بقية. هل يشك عاقل أنه ليس فيه مسكة من عقل؟ وإنه ولو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء ومن أحمق الحمقى. لا يغرنك ما ترى من دهاء وذكاء وقدرة على التصانيف في العلوم الدنيوية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أنت تجد من شعوب العالم من يدين بالوثنية في واقعنا المعاصر، وهم أنبه الناس في علوم الدنيا وأزكاهم وأخبرهم وأحذقهم وأبصرهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الذين يقلدون آباءهم بغير هدى ويتابعونهم على ضلالهم وعلى باطلهم من غير التفات إلى مضمون الدعوة، فقد متابعة وتقليد أعمى. مثلهم في الواقع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثلهم كمثل الحيوانات التي ينعق بها راعيها فيدعوها فلا تفهم من دعائه ولا من ندائه إلا فقط الصوت، لكن المضمون والمحتوى غيبت عقولهم وغيبت ملكاتهم وإدراكاتهم، فما عادوا يعقلون من ذلك شيئا. أنت تسمع إلى عجائب وغرائب في واقعنا المعاصر وتعجب كيف أصغت لها عقول بعض الناس، وكيف أصاخت لها أسماعهم، كيف لم يتدبروا، كيف لم يتفكروا. يعني سبحان الله، من ضمن يعني غرائبي دعوات أهلي الضلالة في واقعنا المعاصر، يقول لك ليس في بول الأئمة ولا غائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة، بل هما كالمسك الأزفر، من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم عليه الله النار ويستوجب بذلك دخول الجنة. إن فساء وضراط الأئمة كريح المسك. ثم تجد من يسمع هذا ومن يستوعبه ومن يتابع عليه ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بلاش الأمور التي تبدو بشاعتها ونتانتها ظاهرة، حتى في الدعوات التي تبدو أن أصحابها مثقفون يدرون في فلك الثقافة، دعوة إلى العلمانية والقومية والحداثة وكل الدعوات هذه الوافدة، أيضا مثل أصحابها كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. العلمانية ماذا تعني؟ التي فتنت بها الدنيا وفتن بها العالم أجمع، فصل الدين عن الحياة، اقتباس لمفهوم كنسي، أن الدين في داخل جدران الكنائس وداخل زوايا المعابد، اعتقل الدين داخل جدران المعابد وانطلقت الحياة كلها وراء ذلك بعيدة عن قهر المتدينين من الغلاة المنحرفين. هذا كان في تاريخ الكنيسة، وقد يكون للقوم عذر، لم يكن بين أيديهم ميراث لدين صحيح، واستطال الأحبار والرهبان ونسبوا أهواءهم زورا إلى الله عز وجل، ما كان في أيديهم إلا جزازات مهلهلة مما خططه أيديهم بأهوائهم، ثم نسبوا ذلك زورا إلى الله. فلما يعني تحرر العقل الغربي من أغلال هذه الخرافة كفر بها وكفر بأصحابها. لكن دي قصة خاصة لقوم لم يكن عندهم ميراث نبوي صحيح ولا هدي سماوي صحيح، فهم إنما تمردوا وكفروا بميراث بشري محرف صاغته أيدي الأحبار والرهبان ونسبوه زورا إلى الله عز وجل. فما علاقة هذا بالهدي النبوي الصحيح؟ ما علاقة هذا بما جاء في صحيح القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة؟ إننا نقرأ في كتابنا أن إبليس استحق لعنة الخلد ونار الأبد لأنه رد على الله أمرا واحدا، أمره أن يسجد لآدم فأبى، فكانت النتيجة لهذا الاستكبار ولذلك الإباء أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فما ظنك بمن يردون كل آيات الأحكام؟ بلغ بها ابن دقيق العيد، قال في القرآن والسنة، في القرآن وحده حوالي 1000 آية من آيات الأحكام التي يستنبط منها أحكام عملية غير قضية العقائد والأخلاق وكذا وكذا. فإذا كان من رد على الله أمرا واحدا وحكما واحدا استحق لعنة الخلد ونار الأبد، فكيف بمن يردون على الله سبحانه وتعالى مئات وآلاف النصوص والأحكام؟ أترى قد بقي هؤلاء، يعني قد بقي لديهم بقية من دين، أو بقيت لهم بقية من صلة بكتاب منير، والناس مغيبون من خلفهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. دعوة إلى القومية العربية وكان لها سوق وكان لها رواج ولها أحزاب ولها فلسفة في لحظة من الحظة، وإن كان انكسر معظم هذا يعني وانطفأ، لكن بقيت له بقايا. كيف تقبل أمة أن تتمرد على انتسابها إلى نبيها بحيث يصبح أبو جهل وأبو لهب أقرب إليهم من سلمان الفارسي ومن صهيب الرومي؟ إن الله جل وعلا أنزل في سورة في كتاب سورة كاملة اسمها سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وأبو لهب النسيب الحسيب عم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا وإن صلى وصام يا رسول الله؟ قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. في صحيح مسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه عندما أراد وقعت حادثة بين المهاجرين والأنصار، فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. رغم أن الانتساب إلى المهاجرين شرف لا يطاوله شرف، والانتساب إلى الأنصار علاء لا يطاوله علاء، لكن عندما تحول هذا الانتساب إلى حمية وإلى دعوة جاهلية قال دعوها فإنها منتنة. وفي الحديث الآخر الذي ذكرته قبل قليل ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم، وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فمثل هذه الدعوات تفرق بين المسلمين فتفصل المسلم الأعجمي عن أخيه المسلم العربي، بل تفرق بين العرب أنفسهم، لأنهم جميعا ليسوا يرتضون، يرتضيها فريق ويرفضها آخرون. وكان أحد المستشرقين من غير المسلمين كان يقول إن الليبرالية والاشتراكية والقومية والرأسمالية والعلمانية كلها أوروبية الأصل، مهما عدلها أتباعها في الشرق الأوسط وألبسوها ثيابا عربية. ثم قالوا إن الصوت الإسلامي هو ذلك الصوت الوحيد الذي ينبع من تراب هذه المنطقة، والذي يعبر عن مشاعر الكتل الجماهيرية المسحوقة، ولئن كان هذا الصوت لم يكتب له النصر حتى الآن، إلا أنه لم يقل بعد كلمته الأخيرة. نعم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ينادي بما لا يسمع الحيوانات والبهائم إلا دعاء ونداء، يدعو حيوانا بعينه أو يناديها جميعا، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الذي يتقحم في النار على بصيرة، الذي يدعى إلى الهدى فيرده، الذي إذا ذكر الله وحده اشمأزت نفسه واشمأز قلبه، وإذا ذكر الذين من دونه استبشر وفرح. أوليس هؤلاء جديرين بأن يوصفوا بأنهم كالأنعام بل هم أضل؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. في الآية تفسير آخر يعني قالوا، ذكره ابن جرير رحمه الله، قال إن الآية تشبه الكفار عندما ينادون أصنامهم، عندما ينعقون أي ينادون أصنامهم يدعونها من دون الله، فإن مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، لأن الأصنام لا تغني عنهم من الله شيئا، لا يملكون من دونه شيئا، إن الذين تدعون من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعونهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا فرق بين هؤلاء الذين كانوا يدعون أصناما من أحجار أو من معادن أخرى، ولا بين من يدعون موتى في قبورهم في أضرحتهم. القاعدة واحدة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق أو كاستغاثة السجين بالسجين، إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الخالق جل جلاله. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائز، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وعندنا هيئات إغاثة ونعمل لها فاندريزن داخل المسجد ولا نقول إن عملها شرك، هذه تحض على طعام المسكين، هذا التعاون معها من جنس التعاون على البر والتقوى، لا علاقة لها بما نحن فيه. نحن نتكلم عن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، لأن عقيدة المسلم في هذه الدائرة وفي غيرها لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده سبحانه جل جلاله. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ألا نفارق مجلسنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والله يقول الحق ويهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله.